السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا يوجد أي لقاء بين طهران وواشنطن. طهران تعلن أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكدا أنه لا يوجد أي لقاء بين إيران وأمريكا لأنه غير ضروري. وفي ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم، قال الوزير الظريف في تغريدة على تويتر إن الهدف من استئناف المحادثات هو وضع اللمسات الأخيرة على التدابير المتعلقة برفع الحظر والإجراءات النووية من أجل رفع جميع إجراءات الحظر. بعد ذلك تقوم إيران بالتراجع عن خفض الالتزامات في الاتفاق النووي. قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه. وبشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، قال عراقجي إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى مفاوضات، والوفد الإيراني لن يجري أي مفاوضات على أي مستوى كان مع الوفد الأمريكي. وتابع عراقجي الولايات المتحدة لن تكون حاضرة في أي اجتماع تحضر فيه إيران، بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي، وهذا أمر مؤكد. وأعلن عراقجي أن المشاركين في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي الذي عقد صباح اليوم قرروا إجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل. انطلقت مسيرات جمعة غضب الأسرى والمعتقلين في شوارع المدن البحرينية، فيما طافت مسيرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة. المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تطالب بإطلاق سراح السجناء نددوا باستمرار احتجازهم في ظل تفشي الإصابة بفيروس كورونا في السجون البحرينية. إلى جانب ذلك تواصلت الاعتصامات في العديد من القرى والبلدات البحرينية، بينها الدراز وكرزكان وسترة وشارع البديع، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وحمل المعتصمون صور عدد من المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالتغيير الديمقراطي في البلاد. أصدر سجناء البحرين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في سجون البلاد بعد تفشي وباء كورونا بين صفوف المعتقلين بسجن جو. وكشف البيان عن استمرار إدارة السجن بممارسة القمع، والتي إلى جانب تهديدها بإخضاعهم للعقاب إذا ما تحدثوا لأهاليهم وللخارج عن أوضاعهم، فقد نقلت سجينين إلى السجن الانفرادي. وطالب السجناء في بيانهم بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجن والاطلاع عن كثب على حقيقة الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحذروا من أن تكتم الحكومة على حجم حالات الإصابة بالفيروس داخل السجن، ومكابرتها وعنادها سيؤدي إلى خروج السجناء جثثا هامدة. دافع وزير الخارجية السعودية بقوة عن التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني وقال إن فوائده هائلة للمنطقة على حد تعبيره. وأضاف فيصل بن فرحان خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن التطبيع سيحقق لإسرائيل مكانها الطبيعي في المنطقة وسيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل وسيكون مفيدا للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني حسب قوله. يشار إلى أنه سبق لبن فرحان أن بارك اتفاقيات التطبيع التي عقدتها كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع كيان الاحتلال. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن وجود عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيجعل بلاده تتخذ تدابير إضافية لضمان أمنها. واعتبر بيسكوف تصريحات كييف حول احتمال ظهور قوة أمريكية في أوكرانيا مرفوضة وقال أن تطور مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية. وكان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأوكرانية أعلن في وقت سابق أن واشنطن وعدت بتقديم الدعم لكييف في حال تفاقم الوضع في دونباس. يعتبر سيزدا بدر الذي يصادف اليوم آخر أيام احتفالات عيد النوروز أو احتفالات بدء العام الإيراني الجديد والتي تستمر 13 يوما وله مكانة خاصة في الثقافة الإيرانية، ويمكن اعتباره بأنه أكبر حضور شعبي تقليدي في إيران. المزيد في التقرير التالي.
هذا هو المشهد الاعتيادي للحدائق والمنتزهات الإيرانية في نهاية عطلة النوروز والاحتفال بيوم الطبيعة أو ما يسمى بسيزد بدر، زحام غير مسبوق وسباق للعثور على مكان بين أحضان المروج الخضراء والأودية والسهول في تقليد تاريخي وموروث شعبي يرمز لحب الطبيعة.
لكن المشهد هذا العام امتزج بنكهة كورونا أيضا، وألزم الإيرانيين بإحياء هذه المناسبة في منازلهم حفاظا على سلامتهم ومن حولهم كإجراء احترازي ضد الفيروس،
وخشية من أن يتبع البعض نظرية كل ممنوع مرغوب. أغلقت السلطات كل الحدائق والمنتزهات وحثت السكان على البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم من تفشي الوباء.
يجب التقيد بكل ما يصدر عن وزارة الصحة، هذه الإجراءات ضرورية نرجو احترامها، كما أنها لحظات استثنائية سرعان ما تنتهي مع انتهاء الوباء.
صلة الأرحام من أهم ميزات الشعب الإيراني، لذا تجديننا دائما نبحث عن أقل مناسبة للتواصل مع بعضنا، ويوم الطبيعة أحد هذه المناسبات، ولكن لا بأس من تفادي التجمعات حرصا على سلامتنا.
يحيي الإيرانيون يوم الطبيعة منذ قرون تعود لعمر الحضارة الإيرانية، لكنهم بسبب ظروف اليوم يستعدون لمرحلة مقبلة يتمنون فيها انتهاء شبح كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 117 حالة وفاة جديدة و11,660 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا يوجد أي لقاء بين طهران وواشنطن. طهران تعلن أنها ستوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر. البحرين تشهد تظاهرات جمعة غضب الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-74-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وأملنا أن تكونوا بكل سعادة وسرور. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد أثبتت التجارب أنه عندما تزداد أمواج الحياة عنفا وحين يهدد خطر ما أحد الزوجين، فإنهما يلجأان إلى بعضهما لتوفير حالة تمكنهما من مواجهة الحياة والمضي قدمه. محورنا اليوم حساس لأنه يتعلق بآفة إذا ما نالت الزوج ووقع بين أنيابها، فإنه حقا سيحتاج إلى الدعم وحب الزوجة وأبنائه. تابعونا في لقاء اليوم مشكورين. مع الزوج المدمن. أهلا بكم. نعم، آفة الإدمان على أنواعها الخطيرة من تعاطي المخدرات أو المشروبات الروحية ومن لعب الورق والقمار والرهانات وحتى الإدمان على الدخانيات، حيث بدأت تستشري في الكثير من مجتمعاتنا. ووقع في فخها المخيف الكثير من الرجال المتزوجين الذين يعرضون أمن واستقرار ومستقبل حياتهم الزوجية إلى الهوان والضعة، وإذا لم تتخذ التدابير اللازمة من قبل الزوجة فإنها ستفقد حياتها الزوجية. مستمعينا، ومقابل ارتفاع نسب الطلاق التي يعد الإدمان واحدا من مسبباتها الرئيسية، ارتأينا في البرنامج أن نحاور بعض المتزوجين حول النظرة إلى الزوج المدمن، وهل يؤثر هكذا زوج على حياته الزوجية وعلاقاته الأسرية؟ وأملنا طبعا أن لا يوجد من الإخوة ما وقع في شرك الإدمان، ولكن لا شك أن الحالات موجودة حولنا. فما هي الرؤية إلى هذا الزوج؟ وهل صادف مستمعين المرور بهذه التجربة الخطيرة وكحد أقل إدمان السجائر، وهو أيضا إدمان ضار على حياة وصحة الزوج؟ يشاركنا في لقاء اليوم المستمع الكريم من العراق عبد العباس، بالإضافة إلى المستمعة العزيزة ياسمين من إيران، وتوجهات ضيف البرنامج الدكتور فاضل أبو هين الاستشاري النفسي من فلسطين، ليعرفنا على أهم الآثار التي يتركها أي إدمان للزوج على السجائر أو الكحول أو المخدرات، ومن ثم كيف تستطيع زوجة المدمن أن تدعم زوجها وتسانده للخلاص مما هو فيه من الإدمان. إذن نستمع بداية إلى رأي الأخ الكريم، وشكرا لثقته بالبرنامج، عبد العباس من العراق، وفي حديثه حول الموضوع يقول:
أنا عبد العباس عبد الصالح محمد الزهيري، متزوج ولي 4 سنوات صغار يكبرهن ولد، وأنا حقيقة مدخن. لم أرى في حياتي، لأني أعالج الأمور بعلمية وتلقائية، لم أرى هنالك ما يجعل فجوة بيني وبين الأسرة بسبب التدخين، لأني متحفظ عما يؤذيهم. قولي في التدخين بصورة عامة، التدخين حالة مضرة يعني، لكن هنالك من ابتلي بهذه الحالة من زمن قديم وأدمن عليها، وهي لعلها أقل الابتلاءات من ثقل وطأتها على العلاقات الأسرية. يعني نستعيذ بالله، هنالك إدمان للخمور وإدمان بتناول الحبوب المهدئة والمخدرة. هذه الظواهر التي نخشى ونحذر منها. الحقيقة بصورة عامة أقول، الزوجة الصالحة حينما تفهم زوجها إن وقع في خطأ من هذا النوع فعليه أن تحتويه وتتعامل معه بما يرضي الله، لأنها هي أم للبيت وهي سكن للزوج، وباستطاعتها أن تعالج أي سلبية قد تحدث من جراء هذه الظواهر. والتدخين بصورة عامة حالة هي ضارة، ويمكن للإنسان أن امتلك إرادته أن يقلع عنها. وأنا مدخن ولم أقلع بإرادتي، لم أقتل عن تدخين بإرادتي، لأني تعودت عليه، وإن شاء الله ضرره يترتب على نفسي وأنا راض به، ولم أؤثر على غيري إن شاء الله بقدر الإمكان.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وكذلك لمستمعنا عبد العباس من العراق، والحمد لله أنه إن شاء الله، ونود من الأخ عبد العباس أن يعيد التفكير مرة أخرى فيما هو عليه، متمنين له كل صحة وسلامة. الآن لنكن مع العزيزة ياسمين من إيران، وكيف تساند زوجة المدمن زوجها كي يتخلص مما يعانيه، ونتمنى أن لا يكون هناك تجربة، ولكن إذا ما كانت تجربة لها أو لصديقة تذكره للبرنامج لأخذ العبرة والعظة.
السلام عليكم، أنا اسمي ياسمين، ومهنتي موظفة في دائرة الكهرباء، وزوجي أيضا موظف، وعندي طفل وطفلة يعني أعمارهم متقاربة، ابني عمره 8 سنوات وبنتي 7 سنوات، ويعني صار 10 سنوات متزوجة، وطبعا يعني جدا مرتاحة مع عائلتي وزوجي يعني في حياتي الزوجية. بس يعني عندي مشكلة واحدة ويا زوجي، وهو يعني هو يشرب السجائر، ويعني للأسف الشديد، وطبعا منذ طفولته يعني هاي صارت طبيعة عنده، مثل ما يقال إدمان عنده بالنسبة للسجائر. حاولت مرات عديدة بأنه أتكلم معه ويعني أغير رأيه حتى هو يعني أتقبل هذا الشيء، وحتى طلب مساعدتي حتى أقدر يعني حتى يقدر أن يترك السجائر، بس يعني للأسف ما قدر يحقق هذا الشيء. وطبعا يعني سببت مشاكل عديدة في العائلة، لأنه أنا ما أحب يعني الأولاد أن يشوفون والدهم يدخن، أكيد حتأثر عليهم مستقبليا. وهو زوجي يعني ساعدنا مشاكل صحية، طبعا هو بالتنفس ساعدنا مشاكل، لأنه تعرفون أضرار السجائر وتأثيرها على جهاز التنفسي. طبعا هو هذا الشيء يراد له يعني إرادة قوية وتصميم جدي حتى الشخص يقدر أن يترك السجائر بإذن الله، ومن الله التوفيق. كنت معكم ياسمين من محافظة خوزستان.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران وبرنامج حوارات زوجية. محورنا مستمعينا حول الزوج المدمن الذي لا يقتصر ضرر إدمانه على نفسه فحسب، وإنما تمتد آثاره السيئة على كل حياته وخاصة الحياة الزوجية. لننتقل الآن مع ضيفنا الدكتور فاضل أبو هين من فلسطين ليحدثنا عن أضرار الإدمان على الزوج.
طبعا هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة جدا، وبالتالي هي موضوع تؤدي إلى تفكك الأسرة بالمقام الأول، لأن الإدمان ظاهرة تخل بقدرة الشخص نفسه المدمن، وتخل بعلاقات من في داخل البيت سواء مع الزوجة أو الأبناء لغياب كثيرا من جوانب العقل والانفعال. آثار طبعا الإدمان على الإنسان، هذا يؤدي إلى غياب العقل كثير من الأحيان، يؤدي إلى درجة عالية من الاعتمادية على العقار وعلى المادة الذي يبني عليها هذا الإنسان، وهو بالتالي يؤدي إلى العصبية الشديدة إن لم يأخذ المدمن جرعة إدمانه. يؤثر على العلاقات الاجتماعية في داخل البيت، يؤثر على جسد هذا الإنسان، يؤثر على التفكير، يضعف القدرة على التفكير، يضعف القدرة على التركيز، يضعف القدرة على الانتباه، يضعف القدرة على المواصلة الاهتمام بالآخرين، الاهتمامات الحياتية، ويكون تركيزه فقط في كيفية الحصول على المادة الإدمانية التي يشعر من خلالها باللذة والانفصال عن الواقع. أهم عرض موجود لدى هؤلاء الناس الذين يدمنون اضطرابات في حياتهم الأسرية، اضطرابات في حياتهم الزوجية، اضطرابات في انفعالاتهم، انفعالات طبعا يعني تسيطر عليهم متناقضة في لحظات معينة، اكتئاب شديد، وفي لحظات معينة فرح شديد وعدم التوازن في هذا الانفعال، أيضا اصطناع المشاكل والتوتر في داخل البيت وفي داخل الأسرة.
إذن التوتر، التشنج، الاضطرابات التي تحدث في الحياة الزوجية إلى جانب الاكتئاب الذي يصاب به المدمن وأيضا اصطناعه للمشاكل داخل البيت من أهم الآثار التي تترك أثرا بلا شك نفسيا وماديا على الزوجة وعلى أبنائه. لكن كيف تستطيع الزوجة أن تساعد وتساند زوجها المدمن للإقلاع عن إدمانه؟ يجيبنا الضيف الكريم الدكتور فاضل أبو هين قائلا:
هذا طبعا تقع الزوجة ضحية في هذا الوضع، وتقع الأسرة والأبناء ضحايا أخرى في هذه الحالة، والمجتمع أيضا. لذلك دائما نقول بأن الزوجة هي أفضل إنسانة تستطيع أن تقدم يد العون لهذا الإنسان، خاصة بمتابعة هذا الإنسان أولا بأول، بالإشراف عليه ثانيا عن طريق عدم جعل هذا الإنسان يحتك برفقاء السوء الذين كثيرا ما يكونهم مصدر لإدمان هذا الشخص. النقطة الثالثة، عليها أن تقدر زوجها وألا تقلل من قيمة هذا الزوج حتى لا يلجأ هذا الزوج إلى استخدام وسائل عنيفة للتعامل مع الزوجة، وتؤدي إلى هذا الوضع إلى يعني انهيار البيت بصورة سريعة. النقطة الرابعة، عدم تقليل واهتزاز صورة الزوج أمام الأبناء، خاصة في المشاكل التي قد تطرأ في بين الحين والآخر. النقطة الخامسة، يجب عليها أن تلجأ في بعض الأحيان إلى من هم ذوي سلطة وذوي تأثير على الزوج من الأقارب، من الأبناء، من الإخوة، حتى يعني يمدوا لها يد العون والمساندة في الوقوف في هذه المشكلة، حتى تستطيع أن تخلص هذا الإنسان من هذه المشكلة.
نعم، الصبر وإظهار الحب وفهم الزوجة إحساس الزوج وتفهم الأسباب التي علها دفعته للإدمان، بالإضافة إلى أخذ المشورة من أهل الاختصاص ومحاولة إبعاد الزوج المدمن عن رفقاء السوء، بالإضافة إلى الإرشادات التي استمعتم إليها مستمعينا وتفضل بها الدكتور أبو هين الاستشاري النفسي من فلسطين، على أمل أن يعي الأزواج أن أمنه واستقراره ودفء المحيط الأسري منوط بسلامتهم نفسيا وصحيا، وأن يتفهم الأزواج أن مساندة زوجاتهم وتوجهاتهن العاطفية إنما تكون للحفاظ على حياتهن الزوجية. تحية لكم طيبة، وقد تواصلتم معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان، نتمنى لكم كل خير.
عسى يعفو وهو الرحيم، ما يئست من رحمته،
الله الله الله،
ما جحدت بنعمته،
الله الله الله،
ما يئست من رحمته، ما جحدت بنعمته، أنا أطمع بمحبته، أنا أطمع بمحبته، وهو حنان كريم. فأعتذر،
الله الله الله،
وما لي قوة فأنتصر،
الله الله الله،
ما لي حجة فأعتذر، وما لي قوة فأنتصر، قد أرداني ضعف البشر، قد أرداني ضعف البشر، أخاف من منتهى Oh.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، تحيانا الخالصة وأجمل أمالنا تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنواصل استعراض ما يتمتع به الاقتصاد الإيراني من مزايا نسبية في مجال الزراعة. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، فضلاً عن الذهب الإيراني الأحمر وهو الزعفران، هناك أيضاً الذهب الأخضر المتمثل في الفستق. فالفستق وبفضل فوائده ومذاقه اللذيذ يعتبر إلى جانب النفط والسجاد والكافيار من أهم محاصيل قطاع الصادرات غير النفطية، حيث يتميز بوجود الكثير من الراغبين فيه في مختلف أنحاء العالم. وتعد إيران من أكبر منتجي الفستق في العالم ومن أقطاب تصدير هذا المحصول، وتتراوح إيران دوما بين المرتبتين الأولى والثانية عالميا في تصدير الفستق. والفستق نبات كان يوجد في مناطق إيران المختلفة منذ أزمنة بعيدة، وقد كانت الغابات البرية للفستق في منطقة شمال شرق إيران والمناطق المحاذية لتركمانستان وأفغانستان المناطق التي ينمو فيها الفستق تلقائية. ويقال إن شجرة الفستق تم تأهيلها في إيران وخضعت للزراعة قبل حوالي فترة تمتد من 3000 إلى 4000 عام، وكانت الإحصائيات الأولى للفستق في إيران حصيلة زراعة أشجار الفستق والعناية بها، وكان عدد هذه الإحصائيات محدودا للغاية، والشكل الظاهري للفستق شبيه بالفستق البري، ويخضع أكثر من 360 ألف هكتار من أراضي إيران لزراعة الفستق، ويتم الحصول على الكمية الأكبر من إنتاج الفستق في إيران من محافظة كرمان. ولكن هناك مناطق أخرى من إيران تنشط في مجال إنتاج الفستق، وهي يازد وخراسان الرضوية والجنوبية وسمنان وقزوين وفارس وقم وطهران وإيلام وكرمانشاه وكردستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية ولورستان وزنجان وأردبيل. وما يمنح الفستق الإيراني الميزة النسبية مقارنة مع البلدان المنافسة جودته وتنوعه الكبير. والفستق الإيراني له أنواع في غاية التنوع من حيث الشكل واللون والظاهر والحجم والأبعاد، وكذلك من ناحية مواصفات لبه. ومن أشهر أنواع الفستق في إيران كاللقوتشي وأكبري وممتاز وبادامي زراند وسفيد نوق وأحمد آقائي وأوحدي وخنجري دامغان وشاه بسند دامغان والفستق القزويني. وقد تم إثبات أفضلية القيمة الغذائية للفستق من بعض النواحي على الكثير من الأغذية المقوية والمغذية، ومنها الكافيار والروبيان واللحوم الحمراء والبيضاء. ويبلغ مقدار الطاقة المستحصلة من 100 غرام من لب الفستق حوالي 626 سعرة حرارية، ويعتبر الفستق غنيا بالنحاس والمغنيسيوم وأنواع الفيتامينات من فئة بي، حيث يعمل على تعزيز النظام المناعي للجسم، ويسهم استهلاك الفستق في بناء كريات الدم الحمراء، وهو من المصادر الغنية بالبوتاسيوم. واستهلاك الفستق مفيد لصحة الجلد لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين إي، ويعتبر الفستق من المكسرات التي تضم أكبر كمية من الألياف الغذائية، ومن شأنه أن يساعد على تحسين الهضم وخفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم. كما يعد الفستق مصدرا مهما للحديد بهدف الحيلولة دون فقر الدم. وزيت الفستق من المواد المقوية إلى حد كبير، وهو غني بالفيتامينات A, D, E و K، ويستخدم في صناعة مواد التجميل والطب التقليدي. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الميزة النسبية في مجال الزراعة. مستمعينا الكرام، تعتبر صناعة الفستق اليوم من التجارات المدرة للأرباح التي قد تصل إلى بضعة مليارات من الدولارات، وقد شكلت الأرباح العائدة من تصدير الفستق في الكثير من السنين واحدا من الأرقام المهمة للعائدات من العملة الصعبة في البلد، ولها دور لافت في الحد من تبعية الميزانية العامة للحكومة للعائدات النفطية. وتتراوح القيمة الاقتصادية للفستق باعتباره منتجا استراتيجيا للزراعة في إيران بين مليار ونصف إلى ملياري دولار. ويعتبر الشرق الأقصى وخاصة الصين وأوروبا والجيران الشماليين وبعض البلدان العربية من جملة أهداف تصدير الفستق الإيراني. وفي خلال السنوات الأخيرة، وعلى أثر دخول بعض الشركات العلمية التكنولوجية، نشهد بعض النشاطات باتجاه زيادة القيمة المضافة للفستق بهدف الصادرات. ولا شك في أن معالجة المنتج وتحويله إلى مواد أكثر قيمة من الفستق الخام، مثل أعداد مربى الفستق وزبدة الفستق وحليب الفستق وحلوى وشوكولاتة الفستق، من شأنها أن تعود إلى اقتصاد البلاد بالمزيد من العائدات ضمن زيادة فرص العمل. بلغ حجم صادرات إيران من الفستق خلال عام واحد، هو العام 2009، 171 طن بقيمة مليار و63 مليون دولار، حيث سجلت صادرات الفستق في عام 2009 نسبة قدرها 22% من حيث الوزن و29% من حيث القيمة مقارنة بالعام الذي سبقه. ويتم تصدير الفستق الإيراني إلى أكثر من 70% من دول العالم، علما أن الفستق يشكل أكثر من نصف صادرات المحاصيل الزراعية الإيرانية من حيث القيمة. وفي العام 2012 شهد قطاع تصدير الفستق الإيراني نموا ملحوظا بنسبة 36.2% خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011، وتبلغ قيمة صادرات الفستق الإيراني نحو 799 مليون دولار بوزن يصل إلى 108,000 طن، حيث تحتل صادرات الفستق المركز السابع بين السلع المصدرة عام 2012. وقد بلغت قيمة صادرات الفستق الإيراني إلى آسيا وأوروبا مليارا و240 مليون دولار خلال العام 2016، لتسجل نموا بأكثر من 3% مقارنة لعام 2015. هذا وقامت مؤسسة تطوير التجارة الإيرانية بمقارنة بين أرقام صادرات الفستق للعامين 2015 و2016، وأعلنت عن نمو الصادرات بنسبة 3% مقارنة بالسنوات السابقة. واستنادا لأرقام الجمارك الإيرانية، فإن حجم صادرات الفستق سجل ملياراً و202 مليون دولار في عام 2015، والدول التي استوردت الفستق الإيراني خلال العام الماضي هي هونغ كونغ وفيتنام والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند وغيرها. وقد تم إنتاج 170 ألف طن من الفستق خلال العام الماضي، وقد استهلك 20% من الإنتاج في الداخل والباقي تم تصديره إلى خارج البلاد، علما أن أكثر من 100 ألف طن من الفستق تم تصديره إلى خارج البلاد خلال العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات الفستق إلى آسيا وأوروبا خلال العام 2017 ملياراً و24 مليون دولار، مسجلة نموا فاق 3% مقارنة مع العام الذي سبقه. وبحسب أرقام مصلحة الجمارك الإيرانية، فإن حجم صادرات الفستق سجل مليارا و202 مليون دولار في العام السابق. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حتى نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل تنميته، نشكر لكم جميل المتابعة وانتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم تتجولون معنا في لقاء آخر من برنامج إيران في عيون السياح.
أحبتنا الكرام، من مظاهر الكرم وحسن الضيافة لدى الإيرانيين أنهم يحاولون دائما ما استطاعوا أن يقدموا أنواع الطعام إلى ضيوفهم، لذلك فإنهم قد يصرون على الضيف أن يتناول المزيد من الطعام.
هذا مقطع من التقرير الذي نشرته صحيفة السابعة صباحا نقلا عن موقع موموندو الإلكتروني في كوبنهاغن بالدنمارك تحت عنوان 12 سرا عن إيران لا تعرفونها، حيث قامت في هذا التقرير بدراسة نقاط الجذب الثقافية والسياحية في إيران. فيما صرحت الصحيفة قائلة في هذا التقرير: لقد تطرقنا إلى 12 ملاحظة حول إيران التي تمثل البلد الثاني من حيث المساحة في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعريفكم بنقاط الجذب فيها.
أعزائنا الأفاضل، الملاحظة الأولى التي ذكرها التقرير بشأن عادات الإيرانيين وتقاليدهم تتمثل في أدبهم وحسن ضيافتهم، حيث يقول التقرير في هذا المجال: قد تستقل سيارة الأجرة وأنت في إيران، وحينما تصل إلى وجهتك قد يفاجئك السائق بأن يمتنع عن استلام النقود، وقد تذهب إلى متجر فيقف صاحب المتجر نفس الموقف عندما تهم بدفع النقود لشراء ما تريده، ولا شك في أنكم سوف تندهشون لهذه المواقف.
إنما يعرف في إيران بالمجاملات له تاريخ طويل، وهذه المجاملات هي جزء من الجوانب الثقافية والأدبية في حياة الإيرانيين، وعليكم أن تستعدوا لمواجهة هذه المجاملات مهما كانت الظروف الاجتماعية. وبالطبع فإن هذه الحالة وتحديد ما إذا كان الكلام ذا طابع المجاملات أم لا قد يكون صعبا عليكم في بداية الأمر. وعلى سبيل المثال، فإنكم إن صادفتم أسرة ودعتكم إلى العشاء فإن عليكم أن تشكروها أولا بأدب وأن تعتذروا عن قبول الدعوة، ولكن إن كرروا دعوتهم أكثر من عدة مرات فلا تقلقوا، فبإمكانكم قبول دعوتهم إن أحببتم.
وأيضا جاء في التقرير إذا ما دعيتم إلى العشاء من قبل أسرة إيرانية فإن عليكم أن تفرحوا، فهي الموضع الذي بإمكانكم أن تتعرفوا فيه على أفضل الأطعمة الإيرانية، ولكن عليكم أن تتعرفوا في نفس الوقت على بعض الملاحظات حول ثقافة الإيرانيين فيما يتعلق بتعاملهم مع الضيوف من أجل أن تكونوا ضيوفا مميزين وتقضوا ليلة رائعة. هذه الملاحظات نتعرف عليها بعد الفاصل.
مستمعينا الفاضل حياكم الله. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بالضيافة على الطريقة الإيرانية هي أن عليكم أن لا تتوقعوا تناول الطعام على الطاولة، لأن الكثير من الإيرانيين معتادون على تناول الطعام حول السفرة المفروشة على الأرض، وبناء على ذلك فإن عليكم أن لا تتعجبوا إن مررتم بهذا الموقف. ثم إن الإيرانيين قد يقترحون عليكم أنواع المأكولات، وعليكم هنا أن تأخذوا ما قلناه بشأن المجاملات بأن تحاولوا أن تجربوا القليل من كل طعام تعبيرا عن أدبكم وتقديركم لهم.
أعزائنا، من الجوانب الأخرى للضيافة الإيرانية هي أن الإيرانيين يبذلون جهدهم من أجل أن يقدموا للضيف من أنواع الأطعمة، ولذلك فقد يصرون عليكم دوما أن تتناولوا المزيد من الطعام، ومن أجل أن لا تواجهوا هذه المشكلة فإن بإمكانكم أن تتركوا مقدارا قليلا من طعامكم في صحونكم كي تظهروا بذلك للمضيف أنكم كنتم تمتلكون المقدار الكافي من الطعام وأنكم تشعرون بالشبع الآن.
مستمعينا الأفاضل، إيران بتاريخها الممتد لآلاف من السنين هي من أقدم الحضارات البشرية، ومع ذلك فإن التركيبة السكانية لهذا البلد تقع بالضبط في الطرف المقابل لقدمها، بحيث إن التقديرات تشير إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون حوالي نصف عدد النفوس في إيران.
ترى ماذا يفعل هذا العدد الكبير من الشباب في أوقات فراغه؟ من المحتمل أنكم ستصابون بالدهشة إذا ما عرفتم مدى شعبية رياضة الباركور في إيران، فقد تحولت هذه الرياضة منذ بدء ظهورها في عام 2002 إلى واحد من الأنشطة التي يفضلها الشباب الإيرانيون، بحيث أن بإمكانكم أن تشاهدوا في شوارع إيران الممارسين المحترفين لهذه الرياضة، والرجال الشبان يمارسون هذه الرياضة في الأندية الصغيرة ثم يعرضون مهاراتهم في الشوارع.
مستمعينا الأفاضل، ويضيف التقرير إن تصورتم أن إيران بلد لا نجد فيه سوى الصحارى الجافة فإنكم مخطئون تماما، وعليكم أن تعيدوا النظر في تصوركم هذا، فإيران تضم العشرات من الجبال الشاهقة والمغطاة بالثلوج، وعلى سبيل المثال فإن هناك العديد من مواقع التزلج على الثلوج على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة طهران.
نعم أحبتنا الأفاضل، ومن أهم مواقع التزلج هذه ديزين وشمشك، حيث يمثل الأول أكبر موقع للتزلج في إيران بارتفاع يقرب من 2650 مترا، أي بارتفاع يفوق أكبر مواقع التزلج في أوروبا. من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن موقع شمشك له ارتفاع أقل وأنه أصغر، لكنه يتميز بخصوصيات تجعل الكثير من المتزلجين الحرفيين يفضلونه. على أي حال، فعلى الرغم من أن مواقع التزلج هذه لا تنافس الملاهي الأوروبية من حيث الإمكانيات، لكنها على أي حال تعتبر مواقع جذابة وتستحق الاهتمام في حد ذاتها.
نعم، وتمتد في إيران العديد من السهول والصحارى البكر، وفي الحقيقة فإن الصحارى الواسعة في إيران هي الموطن الوحيد للفهود الآسيوية، وهذه الفصيلة متعرضة للانقراض أكثر بقليل من فصيلتها الأفريقية، وقد قدر العلماء أن العدد المتبقي في إيران لا يتجاوز 50.
تعتبر إيران مستمعين الأفاضل من أكبر مصدري الخافيار باعتباره أغلى مادة غذائية في العالم، ويتم تصدير الخافيار المعروف باسم الماس إلى كل مناطق العالم باعتباره النوع الغالي منه، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام منه 31,000 دولار. من جهة أخرى، فإن لإيران تاريخا عريقا في إنتاج نوع نفيس من المقبلات يدعى الزعفران، الذي يبلغ سعر الغرام منه حوالي 40 يورو، بل إنه أغلى من الذهب نفسه.
نعم، ويمكن أن يكون السفر إلى حقول الزعفران ورؤية الزهور البنفسجية التي تنمو في العادة من أواخر شهر تشرين الأول وحتى تشرين الثاني ممتعا وجذابا للغاية، ولكن إن لم يكن بإمكانكم السفر فباستطاعتكم أن تشتروا هذا الذهب الأحمر من محلات بيع المكسرات.
وقد تم أعزائنا الأفاضل اختراع أولى الطواحين الهوائية في العالم في المناطق الشرقية من إيران قبل حوالي 500 إلى 900 عام، وما يزال البعض من هذه الطواحين ماثلا حتى اليوم في مدينة نشتيفان الحدودية قرب أفغانستان.
نعم، ونذكر في ختام جولتنا بين مناطق إيران السياحية بأن إيران تشتهر بأفضل السجاد المليء بالنقوش والتصاميم الجميلة، ويعود تاريخ السجاد الإيراني إلى أكثر من 2000 عام، وقد انتقلت المهارات التقليدية لحياكة السجاد من جيل إلى آخر في مناطق خاصة من البلاد مثل مدينة كاشان التاريخية في محافظة إصفهان، حيث تم تصنيفها اليوم من قبل منظمة اليونسكو باعتبار سجادها من روائع التراث الثقافي للمجتمع البشري.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات إيران في عيون السياح.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم، راجين منكم أن تنتظرونا حتى الحلقة القادمة، حيث المزيد مما سطره السياح من مذكرات وانطباعات حول سفرهم إلى جمهورية إيران الإسلامية.
بإذن الله أحبتنا الأفاضل، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وأنفع أمتي نفعا. نور وآمالي ترجمه فلا خير بإيماني
إذا ما عشت تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه
في قلبي الدين مستور
وآمالي ترجمه
فلا خير بإيمان
إذا ما عشت تكتمه
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه